يرجى ارسال اسئلتكم على النحو التالي: فاء ثم مسافة ثم نص السؤال، وذلك على احد الارقام التالية: HTC 82700، Zain 75882 0.
تأتيكم الفتوى، بدليلها تجتاز عابرة، خط الفضاء حديثها يروى، في ساعة تأتي مباشرة، لحظاتها تهديكم الصفوة، لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة، أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج فتوى على قناتكم قناة الدليل الفضائية. ضيفنا في هذه الحلقة هو صاحب ومعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء سابقا بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك، وأرحب بأخواني وأصدقائي ممن يشاهدون هذه القناة، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقهم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة.
الله خير. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هاتف البرنامج من داخل المملكة 920-00-95-99، من خارج المملكة يضاف إليها الرمز الخاص بالسعودية 00-966. كما نستقبل رسائلكم النصية في الأرقام التي تظهر أمامكم تباعا. بداية مع الشيخ، أحد الأخوة والأخوات أو الأخوات أرسل رسالة نصية يسأل عن ما يتعلق بالمعانقة في التعزية، لكن لو أردنا أن نأخذ بداية هذا البرنامج ما يتعلق بالسنن في التعزية، وأيضا فيما هو مخالف للسنة في العزاء في هذه الأيام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن مما قدره الله جل وعلا على كل إنسان أن يأتيه الموت، كل نفس ذائقة الموت، في مواطن عديدة من كتاب الله جل وعلا. ومن هنا فهذا الموت إذا قدر على عبد من العباد فإنه يترتب عليه أحكام ومسائل. من تلك الأحكام أنه يستحب أن يغسل الميت وأن يكفن وأن يصلى عليه، وهذه الأمور من فروض الكفايات، وأن يدفن. كذلك مما يتعلق بوفاة الميت استحباب تعزية من يكون بينه وبينه علاقة، بحيث يحزن بسبب وفاة هذا الميت. والتعزية من الأعمال الصالحة التي يؤجر عليها العبد، وقد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعزي، وذهب إلى أبناء عبد الله بن ذهب إلى أبناء جعفر بن أبي طالب بعد ثالث يوم، لما جاء خبر وفاة والدهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، في قصص وحوادث كثيرة. وقد ورد في الخبر: من عز مصابا فله مثل أجره. وبالتالي هناك عدد من الأحكام المتعلقة بالتعزية أو الملحوظات التي تلاحظ على أولئك الذين يفعلون التعزية. أول تلك الملحوظات أن التعزية يفعلها كثير من الناس لا بقصد القربة لله عز وجل، وإنما من باب المجاملة، عزونا فنعزيهم، فيفوت الناس على أنفسهم أجرا عظيما بسبب ذلك. لا يؤجر الإنسان في التعزية إلا إذا نوى بتعزيته التقرب لله عز وجل والحصول على الأجر الأخروي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن قال نعزيهم لأنهم عزونا، أو هؤلاء آل فلان لهم مكانتهم ومنزلتهم فنعزيهم، أو لا يحسن بنا ولا يليق بنا أن نتخلف عن التعزية أو نحو ذلك، فهؤلاء الذين يقولون هذا الكلام ليس لهم من الأجر شيء، يفوتون على أنفسهم الأجر العظيم المرتب على التعزية. الأمر الثاني مما يلاحظ في هذا أن أهل الميت قد يجعلون تكاليف يكلفون بها أنفسهم ونفقات من أجل التعزية، هذه النفقة نوع من أنواع المحرم والمعصية، سواء كانت هذه بوضع الفرش أو بوضع استئجار الكراسي أو باستئجار من يقوم بخدمة الناس أو بصنع الأطعمة العظيمة، كل هذا من المحرمات. ومثله أيضا وضع الخيام والسرادقات، هذا كله نوع من أنواع الإسراف وهو ممنوع منه في الشرع. فإن كان من مال الميت فهذا ظلم، لأنه أخذ للمال، لأن المال أصبح مالا للورثة، وإذا أخذ المال بدون استئذانهم أصبح من أكل المال بالباطل. والسنة فيما يتعلق بالموت أنه يعز المصاب من أجل أن يذهب عنه ما يجده في نفسه من حزن، أما أن يحول ذلك إلى أن يجعل فرحا أو يجعل مكانا لاجتماع الناس وتناول الأكلات الكثيرة فهذا كله مخالف للشرع. وبالتالي فاستئجار الفرش حرام، واستئجار الكراسي من أجل التعزية حرام. يبقى هنا أن التعزية ليست خاصة بمكان معين، لا بمكان سكن الميت ولا بمكان سكن قرابته، من لقي قرابة الميت شرع له أن يعزيهم، قابلهم في السوق، في الطرقات، في مكان العمل، في المسجد، في المقبرة، عزاهم، وبذلك يكون قد أدى المستحب الذي يؤجر عليه. الأمر الآخر مما يتعلق بهذا أن بعض الناس يبقى عند أهل الميت أوقاتا عديدة، وهذا أيضا من الأمور الممنوعة، وقد جاء في حديث جابر أو غيره قال كنا نعد الجلوس الاجتماع عند أهل الميت وصنع الطعام من النياحة، وقد ورد في الأخبار تحريم النياحة وبيان أنه كبيرة من كبائر الذنوب. كذلك من الأمور المتعلقة بالتعزية مما يعد مخالفا للشرع عدم انتقاء أو اختيار ألفاظ مخالفة للشرع، من أمثلة ذلك أن يقول القائل البقاء لك، ليس هناك أحد باق في الدنيا، وبالتالي فهذه اللفظة ممنوعة في الشريعة. كذلك ما يقوله بعضهم لا أراك الله مكروها، جعل الله ذلك آخر الأحزان عندكم، جعل الله هذا آخر المكروهات، هذا أيضا من الألفاظ الممنوعة، لأن الشيء المكروه قد يقع ولا يعني أنه يكون شرا وسوءا، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ومثله كلمة هذا آخر الأحزان عندكم، بل قد يفهم منها أنه دعاء للمعزى بالوفاة بحيث لا يحزن بعد ذلك، فحينئذ ينبغي اختيار الألفاظ التي يتلفظ بها عند التعزية. وأما أن يقول الإنسان ما يسمعه من غيره بدون تفكير فيه فهذا أيضا لا يحسن بالإنسان، وإنما المستحسن أن ننتقي الألفاظ، خصوصا تلك الألفاظ المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها تعزية للمصاب، وبيان أن الأمور بقدر من الله، وأنه مهما فعل الناس فإنهم لن يعدوا قدر الله مهما فعلوا ومهما أرادوا ونحو ذلك. هذا نماذج مما يحصل من المخالفات فيما يتعلق بقضايا التعزية.
جزاك الله خير وحسن لكم على الشيخ. معنا بسمة من الأردن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. أختي بسمة تفضلي.
عندي سؤالان.
تفضلي أختي الكريمة.
السؤال الأول، ما هي الشروط التي يجب توافرها في الإنسان حتى يكون مفتيا؟
طيب السؤال الثاني،
ترد على ألسنة الناس كلمة حرام وهم لا يقصدون بها الحكم الشرعي، فهل يؤثمون عليها؟
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى. أبو خالد من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا أبو خالد، هلا وسهلا.
كيف الحال يا شيوخنا؟
الله حييك وسلمك. تفضل يا أبو خالد.
جزاكم خير. جزاكم خير ويبارك فيكم.
وياك الله يرعاك. تفضل
أخي الله يحفظك. يعني بعض الأخوان تجب عليهم الزكاة.
نعم.
ويعني يتأخرون في أدائها حتى رمضان، يعني مثلا نعم. تجب عليهم في مثلا شهر صفر ولا في شهر محرم ولا في شوال وإلا في ذي القعدة وإلا في رجب.
أي نعم.
ويتأخرون حتى يأتي شهر رمضان ثم يأتون بها إلى الحرم ويدفعونها هناك، بينما بعض القرى وبعض المدن أو بعض الأحياء يعني فيها مستحقين.
صحيح.
فهذا يعني نريد كلمة من الشيخ جزاه الله خير أن يوجه
إلى أمشي. سؤال آخر يا أخي الكريم.
أكرمك الله يا أخي.
يا أهلا وسهلا وياك يا أخي. شيخنا، استكمالا لموضوع العزاء، بعض الناس لا يعزي إلا بعد الدفن، هل هذا صحيح؟
التعزية مرتبطة بالمصيبة.
مصيبة. نعم.
ومصيبة الناس بوفاة ميتهم وليس بدفنه.
دفنه. صحيح.
ومثل هذا أيضا ما يتعلق بالإحداد وعدة المتوفى عنها.
نعم.
هذه تبدأ من الوفاة.
نعم.
لا تبدأ ليس بدؤها من الدفن، لأنها من وفاة الزوج.
جزاك الله خير. من ضمن الرسائل النصيحة التي وردتنا، موظف حكومي أخذ بعض الأشياء من العمل مثل المكيفات وغيرها أخذها للبيت، ما حكم ذلك؟
هذه المكيفات تابعة لجهات العمل،
يعني
مملوكة له، وبالتالي لا يحق لأحد أن يأخذها إلا بإذن من الجهة المختصة المخولة بمنح مثل هذه الأجهزة، فأخذه لها نوع من أنواع التصرفات الممنوعة شرعا. وقد جاء في الصحيح، صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يتغولون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أخذ مالا من أموال الغلول فإنه يأتي به يوم القيامة يحمله على ظهره ويحاسب عليه، وبالتالي الواجب إرجاع هذه المكيفات أو استئذان الجهة المختصة المخولة بمنح هذه الأجهزة. وإذا كان الإنسان قد تصرف فيها ببيع أو تلفت لديه، وجب عليه ضمان قيمتها. هكذا أيضا أجرة المدة التي بقيت عنده هذه المكيفات يردها للجهة التي تملك هذه الأجهزة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
جزاك الله خير. معنا نزار من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو محمد.
حياكم الله ومساكم الله بالخير وفضيلة الشيخ سعد، كيف حالكم؟
الله يحييك، أهلا وسهلا.
شيخي، لدي أربعة أسئلة.
تفضل يا
كريم. الأول،
نعم،
قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل باكية تكذب إلا أم سعد. عندما توفى الصحابي الجليل سعد بن معاذ رضي الله عنه،
نعم،
قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فما
نعم.
معنى هذا الحديث شيخ الفاضل؟ السؤال الثاني، قرأته في بعض الكتب الفقهية عن ابن عباس رضي الله عنه يقول:
نعم،
كل إنسان إذا لم يصلي صلاة الجماعة فهو من أهل النار حتى وإن صام النهار والليل. نريد من فضيلة الشيخ أن يبين لنا هل الذي لا يصلي في المسجد فهو من أهل النار؟ السؤال الثالث شيخي،
نعم،
الأنبياء كلهم يوحى إليهم وأرسالهم لا تأكل الأرض، وأيضا مكتوب الأنبياء أحياء في قبورهم، ما معنى هذا الحديث شيخي؟ الأنبياء أحياء في قبورهم. والسؤال الرابع والأخير شيخي، يقولون بعض العلماء أن المجانين والذين لا يفهمون العقيدة والدين يمتحنون يوم القيامة حيث يخرج عليهم عناق من النار، فيقول الله سبحانه وتعالى: ادخلوا، فإن دخلوا نجوا وإن لم يدخلوا فيعاقبهم الله. نريد من فضيلة الشيخ يبين لنا ذلك، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أبو محمد، بارك الله فيك. نواصل الأسئلة فضيلة الشيخ. أحد الأخوة يسأل عن أحكام القصر في الصلاة أثناء السفر، خاصة أن بعض الناس فعلا ربما تمر عليه بعض المسائل في بداية ما يتعلق بالسفر، ويعني ربما يخطئ فيما يتعلق بالصلاة، مثلا أحيانا لا يفرق بين كونه مثلا قد انتقل من مكان إلى آخر، بمعنى أنه يسير في 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 سفره. الجانب الآخر أنه ربما بقي في مكان أكثر من أربعة أيام، هذه أيضا مسألة تحتاج إلى تفصيل. الجانب الآخر الذي يقعون فيه الناس اللي هو ما يتعلق بصلاة الجماعة، مثلا إذا كان الإنسان مسافر وأجاءته وصلى جماعة ووجد جماعة يصلون في المسجد، هل يجب عليه أن يصلي معهم أم كونه مسافرا يعفيه من ذلك؟ نفس قضية فيما يتعلق بصلاة الجمعة، هذه مجموعة من الأحكام لو فضيتكم أو معليكم فصل فيها، جزاك الله خير.
قبل أن نبتدأ بذكر أحكام الجمع والقصر، نريد أن نتكلم عن أحكام السفر في ذاته.
جميل.
هل السفر مباح أو ليس بمباح؟ الناس يحتاجون، لأن الناس يسافرون كثيرا.
نعم.
فهل يجوز لهم السفر أو لا يجوز؟
نعم.
جواز السفر مشروط بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون قصده وهدفه من السفر ممنوعا منه في الشرع. فإن كان يهدف في سفره إلى أمر محرم لم يجوز له ذلك السفر.
حلو.
ويأثم بكل خطوة يخطوها في سفره، وبكل متر يمشيه بطائرة أو سيارة يأثم بذلك. فأولئك الذين يسافرون من أجل أكل أموال الآخرين بالباطل، أو من أجل الفواحش، أو من أجل شرب الخمور، أو من أجل، هؤلاء يعصون الله بكل فعل يفعلونه في أسفارهم وبكل خطوة يخطونها. الشرط الثاني أن لا يكون الإنسان فاعلا للمعصية حال سفره، يعني إذا سافر لابد أنه عند سفره يكون مظهرا لشعائر دينه غير مستجر لمعصية من معاصي الله، فإنه إذا كان عند السفر سيعصي الله حرم عليه سفره، وإن كان لا يأثم بكل خطوة يخطوها. مثال ذلك، يسافر للتجارة لكنه عند السفر للتجارة يعصي الله، فحينئذ نقول يجب عليك أن تكتفي عن هذا، إما أن تترك تلك المعصية وإما أن تترك هذا السفر الذي يمكنك من فعل هذه المعصية. ثم للسفر آداب ينبغي بالإنسان أن يحرص عليها، من تلك الآداب أو الواجبات أن يجتنب مواطن المعاصي، وأن يظهر الشعائر الدينية في صلاته ما يجامل أحد، في ما يتعلق بصيامه ما يجامل أحدا، وهكذا بقية شعائر هذا الدين. المرأة في حجابها لا تجامل أحدا، إن كانوا يلزمونها بعدم لبس حجابها فحينئذ تترك السفر إلى ذلك البلد، وهكذا. أما من جهتي ما يتعلق بالقصر والجمع، فالناس في الأسفار على ستة أنواع. النوع الأول من يتنقل من مكان إلى مكان ولا زال في التنقل، هذا يجوز له الجمع والقصر. النوع الثاني من سيجلس في مكان أقل من أربعة أيام، ثلاثة أيام فما دون، فهذا يجوز له أن يجمع وأن يقصر، لكن إذا سمع النداء وجب عليه أن يجيب النداء، فإذا صلى معهم الظهر جاز له أن يجمع معها العصر ويقصر ويقصر العصر، فإذا نودي للعصر لم يلزمه إجابة النداء لأنه سبق أن صلى هذه الصلاة. النوع الثالث من أقام إقامة لا يعلم مدى متى سيعود، كل يوم يمكن أن يعود، فحينئذ يجوز له أن يترخص برخص السفر ويكون مثل القسم الذي قبله، يجب عليه إجابة النداء ويجمع العصر معها. القسم الرابع من كان مقيما في بلدة سافر إليها لكنه كل يوم أو يومين ينتقل إلى بلدة أخرى، يقيم في أبها، مرة يذهب إلى جيزان، ومرة يذهب إلى الخميس، ومرة يذهب إلى السودة، ومرة يذهب إلى، فحينئذ هذا يجوز له أن يترخص برخص السفر، لكن إذا نودي للصلاة وجب عليه أن يجيب النداء ويجوز له أن يجمع العصر معها. الخامس من إذا سافر فعزم على أقامة وعزم على الإقامة مدة أكثر من أربعة أيام، مثال ذلك سافر إلى مكة يريد أن يجلس 10 أيام في مكة.
نعم.
ولا ينتقل من مكة في طول هذه المدة. فحينئذ يجب عليه أن يتم الصلاة وليس بمسافر، هو مقيم أقام. وبالتالي منذ أن يصل إلى بلده الذي يقصده كمكة وجب عليه أن يتم الصلاة وأن يؤدي كل صلاة في وقتها. وأيضا من الحال السادس من أحوال أولئك الذين يتنقلون بين البلدان، من تنقل إلى أو من وصل إلى بلد له فيه أهل أو له فيه مسكن وأصبح أقام في ذلك البلد، فحينئذ يعد مقيما إلا أن تكون إقامته أقل من 4 أيام.
نعم.
هذا ملخص أحوال الجمع والقصر.
جزاك الله خير وحسن لك تفصيل شافي كافي. جزاك الله خير. نأخذ بعض أسئلة إخواننا وأخواتنا المتصلين. أختنا بسمة من الأردن تسأل عن شروط المفتي.
المفتي يشترط لدخول الإنسان في باب الإفتاء 4 شروط.
نعم.
الشرط الأول معرفة النصوص الشرعية.
نعم.
والأدلة التي يستدل بها في المسائل المفتى فيها. فمن لم يكن عارفا بالأدلة لم يجز له أن يلج باب الاجتهاد أو باب الفتوى، وذلك لأن من لم يكن عارفا بالدليل فليس بعالم.
صح.
وبالتالي فلا يحق له أن يجيب، إنما واجبه أن يسأل. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهذا ممن لا يعلم فوجب عليه السؤال. الشرط الثاني أن يعرف الإنسان مواطن الاتفاق والاختلاف، بحيث يعرف المسائل التي أجمع عليها الفقهاء لئلا يخالف إجماعا سابقا. الشرط الثالث أن يعرف قواعد الفهم والاستنباط المسمات وقواعد أصول الفقه، فيعرف ما يكون دليلا مما ليس بدليل، يعرف دلالة الأمر ودلالة النهي ودلالة المطلق ودلالة المقيد ودلالة العام والخاص وأنواع المفاهيم والدلالات، يفرق بين مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، مفهوم اللقب، مفهوم الصفة، مفهوم الشرط، مفهوم الغاية، دلالة التنبيه، دلالة الإيماء، دلالة الإشارة، إلى غير ذلك من أنواع الدلالات. ولأن من لم يكن عارفا بأنواع الدلالات فإنه سينزل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على غير مراد الله وغير مراد رسوله، وبالتالي يجيب بخلاف شريعة رب العزة والجلال. وكذلك لابد أن يعرف قواعد الجمع بين النصوص. إذن يشترط الشرط الثالث أن يكون عارفا بقواعد علم أصول الفقه. الشرط الرابع أن يعرف من لغة العرب ما يمكنه من فهم الأدلة. فإذا كان غير عارف بلغة العرب فحينئذ لا يحق له الاجتهاد ولا الفتوى، لأن الكتاب والسنة قد جاء باللغة العربية. فمن لم يعرف لغة العرب فإنه لن يعرف الكتاب والسنة. قال جل وعلا إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فمن لم يكن عارفا بلغة العرب لم يعقل كتاب الله جل وعلا.
نعم. جزاك الله خير وحسن لك. أختنا أيضا بسمة سألت عن موضوع وهو كثير، اللي هو كلمة حرام تتردد على أسئلة الناس، لا يقصدون بها الحكم الشرعي وإنما يقصدون بها التنفير من أمر ما، يعني مثلا حرام عليك تروح، حرام عليك تجلس، حرام عليك تؤذي فلان، لا يقصدون الحكم الشرعي وإنما يقصدون التنفير من هذا الفعل، ما حكم هذه اللفظة؟
كلمة التحريم شأنها شديد، وإذا غلب على عرف الناس أن كلمة التحريم يراد بها ما ينسب إلى الشرع وجب على الإنسان أن يتحفظ من هذه الكلمة فلا يقولها إلا فيما ورد دليل بتحريمه. قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وبالتالي الواجب الاحتياط من هذه الكلمة. إذا تلفظ الإنسان بهذه الكلمة وهم قد عرفوا أن هذه الكلمة لا يراد بها التحريم الشرعي، حينئذ نقول هذا استعمال لهذه اللفظة في غير مراد الشرعي بها، وبالتالي لا يحسن بالإنسان أن يستخدمها لئلا يفهم منها أن التحريم منسوب إلى الشرع.
جميل، جزاك الله خير. أخونا أبو خالد يسأل عن موضوع أيضا كثير من الناس يقعون فيه، وهو تأخير الزكاة إلى رمضان، بمعنى أن تجب عليه الزكاة مثلا في شهر رجب لكنه يؤخرها إلى رمضان ربما يكون لقصد أنه أكثر أجر أو غير ذلك، أيضا يأخذها من بلده إلى مكة ويخرجها هناك، هل هذا فعل صحيح؟
نعم. إذن عندنا مسألتان. نعم. المسألة الأولى تأخير الزكاة الواجبة.
نعم.
إذا وجب على الإنسان أن يخرج الزكاة في يوم من الأيام، حينئذ وجب عليه أن يخرجها في ذلك اليوم أو ما قبله، وحرم عليه أن يؤخرها عنها. قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال جل وعلا وآتوا حقه يوم حصاده، ويقول سبحانه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ومن هنا القاعدة أن الأمر يفيد الفور، فإذا علق أمر من الأوامر بعلامة من العلامات وجب إخراجه، وجب فعل ذلك المأمور به بمجرد وجود تلك العلامة. فالشريعة قد جاءت بإيجاب الزكاة وبتعليقها بدوران الحول ومضي سنة كاملة، فإذا مضت السنة وجب على الإنسان أن يخرج الزكاة وحرم عليه تأخيرها ويأثم بهذا التأخير. فإن قال قائل أنا أريد أن أؤخرها إلى رمضان ليعظم أجري ويكثر ثوابي، قلنا إذا أردت إخراجها في رمضان فبكرها، لأنه يجوز للإنسان أن يعجل الزكاة لكن لا يجوز له أن يؤخرها، وبالتالي فإن تأخيرها مما يأثم به الإنسان. المسألة الثانية نقل. كان عندك سؤال؟
لا هو نقل ممكن ناخذ اتصال من احد الاخوة. ثم اخونا فارس من العراق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤالين.
تفضل يا اخوي فارس.
السؤال الاول، عندنا في العراق وزارة الزراعة
نعم
يعطي الفلاح كتاب معاملة تسليم البذور للدولة.
نعم.
هل جائز ان المعاملة تبيعها في شخص ثاني يورد البذور باسمك؟
عفوا اخوي فارس، بس اعد مرة اخرى الصورة.
تعطيك معاملة بانك تورد الحب للدولة، يعني البذور هاي تورد للدولة باسمك، البذور منك يعني.
اي نعم.
فهل جائز انك تبيع المعاملة لشخص ثاني يورد الحب ماله للدولة؟ يعني البذور اللي ورده الشخص الثاني مو المالك المعاملة.
طيب السؤال لماذا خصت مثلا، لماذا خصت انت بانك انت تورد البذور هذه؟ هل فيها مناقصة او شيء معين يميزك ولا متاحة للجميع؟
يسلمونك بذور على مود زراعة تزرع بالبداية من الدولة.
اي نعم.
يصير منك توريد بعدين من تجي تورد يعطونك هذا المعاملة.
طيب واضح الصورة يا شيخ؟
واضح.
طيب السؤال الثاني يا فارس.
السؤال الثاني، هل الجائز أن يعطي الزكاة لأبنائه وعلى من توجب الزكاة؟
طيب تسمع الجواب إن شاء الله تعالى أخي الكريم. نواصل فضيلة الشيخ. نقل الزكاة من بلد إلى بلد،
الأفضل في الزكاة أن يعطيها الإنسان قرابته. نعم. المحتاجين. قد ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقتك على ذوي القربى ثنتان، صدقة وصلة. فبحث الإنسان عن قرابته الذين يحتاجون وإعطاؤهم من الزكاة هذا من أفضل الأعمال التي يجر العبد عليها. وأما بالنسبة لنقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر فهذا ليس من المستحب وليس من المرغب فيه باتفاق أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما أرسله إلى اليمن وأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فدل هذا على أن الأصل أن تؤدى الزكاة في نفس البلد الذي أخرجت فيه الزكاة، هذا هو الأصل. هل يجوز النقل إذا لم يكن في البلد الذي يزكى فيه المال أحد محتاج؟ جاز. إذا وجد فقد اختلف الفقهاء، فطائفة تقول لا يجوز نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر، وإذا نقلت الزكاة لم تجزئ، وآخرون قالوا بأنه يجوز مع أنه خلاف الأولى والأفضل. ولذلك فإذا أراد الإنسان الأفضل فإن إخراجه للزكاة في بلده أفضل من جعله يخرج زكاة ماله في مكة.
نعم جزاك الله خير. أحد الأخوة سأل سؤال يقول إذا قرأ الإمام بعض السور التي تنتهي باستفهام مثلا أليس الله بأحكم الحاكمين، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، إذا يقول بعض المؤمنين يقول بصوت مرتفع بلى، وبعضهم يقول بلى وهو على كل شيء قدير، هل هذا هل ورد في ذلك شيء؟
الأصل في هذا الباب ألا يسار إلا على وفق ما ورد.
جميل.
ولأن الأصل في العبادات التوقيف، فلا نشرع عبادة جديدة إلا إذا كانت قد وردت عن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءنا إنسان بعبادة لم تؤثر عن هذا النبي الكريم فإننا حينئذ لا نقبل منه ذلك. بالنسبة لهذه الآيات بعضها قد ورد فيه وبعضها لم يرد فيه آيات الاستفهام، وحينئذ فينبغي أن نلتفت إلى ما ورد فيه شيء من مما ذكرت فنتبعه، وما لم يرد فيه فإننا لا نقول فيه شيئا.
الله خير. أحد الإخوة يسأل يقول أمه والدته عملت عملية في عينها، يقول طبعا الدكتور منعها من السجود، ماذا تصنع فيما يتعلق بسجودها في الصلاة؟
من منع من السجود لكونه يتضرر من السجود فإنه يومئ به إيماء على المقدار الذي لا يضر به، ولا يلزمه أن يضع يده على الأرض ولا أن يضع طاولة أو شيئا طويلا يضع جبهته عليه، كل هذا غير مشروع، وإنما يومئ برأسه وينوي بقلبه أن هذا سجود فحينئذ يسجد.
جزاك الله خير. أبو إبراهيم من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام أبو إبراهيم، تفضل.
جزاكم الله بالخير.
يا هلا وسهلا أخو الكريم.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله، أهلا وسهلا.
أشهد الله أن أحبك في الله.
الله يحبك الذي أحببتني فيه، أسأل الله أن يحبك.
يا شيخ سمعنا فتوى من أحد الأئمة.
نعم.
إباحة الغنى والمزامير، ونريد فتوى شافية كافية.
طيب. سؤال آخر يا أبو إبراهيم.
أبد الله يعطيك العافية أخوي.
حياك الله. خالد من السعودية. قطع الاتصال مع خالد. طيب نواصل الأسئلة. من ضمن الأسئلة وردتنا حكم تسمية المولودة برباع، هل في ذلك شيء؟
الأصل في باب الأسماء جواز هذه الأسماء، وعدم المنع من شيء منها إلا ما ورد فيه دليل.
نعم.
وربا قد تكون من معنى الزيادة، وبالتالي فليس هذا من المعاني التي جاءت النصوص بالمنع من إطلاقها، فيكون على الأصل من جوازه.
جزاك الله خير. أم محمد من قطر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام أم محمد، تفضل يا أختي.
يا شيخ هل صحيح أن اللهم صل على سيدنا محمد، هل صحيح أنها تقضي الحوائج؟
طيب.
وبغيت رقم الشيخ لو سمحت.
تقضي الحوائج. تقضي الحوائج. طيب ابقي معنا الاخوه في الكنترول يعطوك الرقم ان شاء الله. يا
الله يعطيك العافيه.
حياكم الله محمد. اخونا نزار من العراق سال عن حديث كل باكية تكذب الا ام سعد، هل ثبت هذا؟
سعد بن معاذ من الصحابه الذين اثر عنهم كثير من الأعمال الصالحة التي ترفع درجاتهم عند رب العزة والجلال.
نعم رضي الله.
فكان ممن ذاد عن هذا الدين.
نعم.
وحمى حياضه، ولذلك كان له منزلة عالية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخصه بما لا يخص به غيره، وكان رضي الله عنه ممن لا يجامل في دينه ويقدم مرضات رب العزة والجلال على مرضات غيره، ولذلك كان له مكانة عالية. ومن مكانته أن النبي صلى الله عليه وسلم عند مرض سعد جعله في المسجد من أجل أن يزوره عن قرب، وذلك أنه في غزوة الخندق خرج فشاهدته أمه وعائشة، وكان في شيء من بدنه جزء لم يغطى بحديد أو غيره، فخشوا عليه من أن يصيبه شيء في هذا المكان، فأصابه سهم في هذا المكان، فدعا ربه قال يا ربي إن لم يبق من لقاء هؤلاء شيء فأمتني إلا وأقر عيني في بني قريظة، وقد كان بنو قريظة قد خانوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفوا بالعهد الذي بينهم وبين أهل الإسلام. فبعد غزوة الخندق وهروب المشركين رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة، وقال له جبريل إن كنت قد وضعت سلاحك فإن الملائكة لم تضع سلاحتها، ثم خرجوا إلى بني قريظة. فكان بين قبيلة سعد وبني قريظة صلح وأخوة في الجاهلية قبل الإسلام، فلما حصرهم النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا النزول على حكم سعد، فحكم فيهم سعد بأن تقتل مقاتلتهم لأنهم قد غدروا بالعهد وتسبى ذراريهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات. وبعد ذلك بقي في هذه الخيمة التي يمرض فيها في المسجد النبوي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره ثم توفي. فأم سعد عند البواكي عند بكائهن يذكرن مآثر من بكينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل البواكي تكذب إلا أم سعد، بمعنى أن أم سعد عندما تذكر مآثر من مآثر سعد فإنها لا تكذب في ذلك لأن له مآثر كثيرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اهتز عرش الرحمن لموت أحد إلا لموت سعد، وقال صلى الله عليه وسلم لما جاءته مناديل لينة إن مناديل سعد في الجنة لألين من هذه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الخبر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سعد في لأهل العلم كلام فيه، والآن لا يحضرني البحث فيه تصحيحا وتضعيفا، ولذلك ذكرت ما يتعلق بالمراد به، وأما البحث في الإسناد فليس حاضرا في الذهن.
أحسن الله إليك. هل ثبت عن ابن عباس أنه ذكر أن من لم يصلي في المسجد فهو من أهل النار؟
روى أبو داود في سننه أن عن ابن عباس لا صلاة لمن لم يصلي في المسجد إلا من عذر، وهذا رأي من آراء ابن عباس أن الجماعة شرط في صحة صلاة الرجال، وبذلك قال طائفة من التابعين وهو مذهب الظاهرية. والقول الثاني بأن صلاة الجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة، وإن كانت الجماعة واجبة فيها على الصحيح، ولعل هذا القول أرجح من القول الأول، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الجماعة تفضل صلاته وحده 27 درجة، فصحح صلاة المنفرد وجعل لها أجرا، وجعل صلاة الجماعة أعظم في الأجر والثواب بهذا المقدار الوارد في الحديث، فدل ذلك على أن الجماعة ليست شرطا من شروط صحة الصلاة، لكنها واجبة يأثم الإنسان بتركها في الصلاة.
الخير. معنا أبو ريان من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام أبو ريان، أهلا وسهلا.
حياكم الله شيخنا.
الله يحييك ويسلمك. تفضل يا أخي يا أبو ريان.
الله يحفظك. السلام عليك شيخ سعد.
أهلا وسهلا، حياك الله.
في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
آمين آمين. الله يحفظكم، نحتاج توجيهكم فضلة الشيخ.
تفضل.
لبعض الفتاوى التي خرجت في الأخير.
نعم.
يعني العامة يعني حصل عندهم الآن بعض البلبلة، في عدم تحريم أو حلال، يعني هل هو حلال أو حرام، مثل الأغاني وغيرها من الفتاوى التي خرجت في الآونة الأخيرة. طيب. فنحتاج توجيهكم حفظكم الله.
أبشر يا أبا ريان، تسمع التفاصيل، تسمع توجيه الشيخ إن شاء الله تعالى. نواصل الأسئلة فضيلة الشيخ. أخونا فارس من العراق سأل عن مسألة يعني أن بعض الأشخاص ربما يعطون أو يكلفون من الحكومة بتوريد بذور معينة، هل يجوز نقلها للأشخاص أو توريدها عن طريق أشخاص آخرين باسم هذه هؤلاء الأشخاص، حسب ما فهمت من سؤاله.
هذا السؤال ليس لدي تصور كامل عنه، وبالتالي أعتذر لأخي فارس من الجواب عنه، لأن الحكم الشرعي نسبة إلى الله جل وعلا، ولا يصح للإنسان أن ينسب إلى الله ما لا يعرفه تمام المعرفة ويحيط به ويكون قد اجتهد فيه قبل ذلك. ولذلك أعتذر لأخي من جواب هذا السؤال.
بارك الله فيك. هل للأب أن يعطي زكاته لأولاده؟
أوجب الله جل وعلا على الأب النفقة تجاه أبنائه.
نعم.
قال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. نعم. لا تكلف نفس إلا وسعها.
نعم.
وعلى لا تكلف والدة لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده.
نعم.
وعلى الوارث مثل ذلك. ومن ثم فلا يجوز للإنسان أن يعطي زكاة ماله في نفقة أبنائه، بل الواجب عليه أن ينفق على أبنائه من حر ماله. والقاعدة في هذا الباب أن من لو قدر موته لورثته لم يجز لك دفع زكاة مالك إليه. أخوك إذا كنت ترثه عند موته فلا يجوز لك أن تدفع الزكاة له، وأما إذا كنت لا ترثه لو قدر موته جاز لك دفع الزكاة له، لقوله: وعلى الوارث مثل ذلك.
جزاك الله خير. أحد الأخوات تسأل، تقول عندهم في العائلة اجتماع سنوي، في هذا الاجتماع يضعون بعض البرامج الدينية وبعض الفوائد إلى آخره، لكن بعد العشاء النساء يجتمعنا ويضعن شريط فيه صوت الدفوف، ثم بعد ذلك يرقصون النساء الكبار والصغار. طبعا هو القصد من ذلك نوع من التسلية، هل هذا جائز؟
جاءت النصوص الشرعية بالمنع من المعازف.
نعم.
والنصوص في هذا متعددة متكررة، فقد ذكر البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف.
نعم.
وهذه الكلمة عامة شاملة لجميع أنواع المعازف، استثني منها الدفوف في حال الأعراس.
نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف، فيبقى الباقي على أصل المنع. نعم. ومن ثم فضربهم بهذه الدفوف أو استعمالهم للمسجل الذي فيه صوت الدف من الأمور الممنوعة شرعا. نعم. وبإمكان هؤلاء المجتمعات أن يتلينا أن يتلونا قصائد وأبيات شعرية، وأن يلحن هذه القصائد بما يغنيهن عن استعمال مثل هذه الدفوف، ويحقق المقصود الذي يسعون إليه.
جزاك الله خير. قريب من هذا السؤال أخينا بإبراهيم وكذلك أخينا بريان، ما يتعلق بما صدر مؤخرا من بعض الدعاة من إباحة الغناء على الإطلاق.
تقدم شيء من دليل هذا، هناك أدلة كثيرة متظاهرة، وقد سجل كثير من أهل العلم كتابات في هذا الباب، وجمعوا الأدلة وأوصلوها إلى أعداد كثيرة، وقد ورد ذلك في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من استعمال المعازف، وبين أن الناس في آخر الزمان قد يستعملون القينات التي يغنين بالمعازف، وذكر أن ذلك من الأمور المذمومة في أحاديث كثيرة، وقد فسر به بعض الآيات القرآنية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله. قد ورد تفسير هذه الآية عن جماعة من الصحابة بأن المراد بها استعمال المعازف. وحينئذ إذا نظر الإنسان في مثل هذه الأغاني وجد أنها تؤثر على حياة الأمة وأنها لا تقدم للأمة شيئا مفيدا، فهي أولا ضياع أموال هائلة في غير مفيد، وهي ثانيا ضياع أوقات طائلة في غير مفيد، وهي ثالثا ضياع طاقات، لأن هناك هؤلاء الذين يذهبون إلى هذه المجالات عندهم طاقة ذهنية وطاقة عقلية، وبالتالي فجعلهم يتوجهون إلى ما لا ينتفع به لا شك أنه من تفويت هذه الطاقة الشبابية فيما لا تنتفع به الأمة. والأمر الثالث أن هذا ليس فيه من الفائدة شيء، لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل هو مضرة. ثم ما يتلى من قصائد في مثل هذه الأشرطة ونحوها، إذا تأمله الإنسان وجد أنه أقوال غير مفيدة وغير نافعة، بل
أصلها غنى،
تجر إلى مفاسد من تعليق القلوب بالتشبيب بالنساء وذكر مفاتنهن، وبالتالي يهيج النفوس على الفواحش، ومن ثم فليس من مصلحة الأمة في شيء. ولو علم العقلاء بتلك المفاسد في مثل هذه المعازف واستعمالها لكان كل عاقل ينهى عنها أشد النهي، كيف والشريعة قد نهت عنها وبينت مفاسدها. فالمقصود أن استعمال هذه المعازف مضرة في مضرة في دنيا وآخرة، وليس من العقل ولا من المصلحة ولا من اتباع النصوص في شيء. نعم،
جزاك الله خير.
أما بالنسبة لوجود فتاوى والقاعدة الشرعية فيما يتعلق بالفتاوى سواء في هذه القضية أو في غيرها ينبني على أمور. الأمر الأول فيما يتعلق بالنظر في المقارنة بين أنواع المفتين. عندما تختلف الفتاوى على إنسان لا بد أن يكون عنده قاعدة يعرف بها كيف يتعامل مع هذا الخلاف. فالقاعدة الشرعية أنه إذا اختلف الفقهاء وجب على العام أن يرجح بينهم بحسب ثلاث صفات. الصفة الأولى العلم، فيؤخذ بقول الأعلم ويترك قول غيره. والصفة الثانية الأكثرية، فإن قول الأكثر أقرب لأن يكون هو الشرع. والصفة الثالثة صفة الورع، لأن أهل التقوى والورع يوفقون إلى القول الصواب، لأن الصواب في أحد الأقوال وما عداه فهو قول خاطئ. الأمر الثاني أن يلاحظ ما يتعلق بالزلات، لأنه ما من إنسان إلا ويمكن أن يقع في زلة، أنا أقع في زلة وأنت أقع في زلة وكل يقع في زلة. فلو أخذنا بزلات العلماء، أخذنا من فلان زلته وأخذنا من فلان زلته وأخذنا من فلان زلته، لا كان الإنسان حينئذ سائرا في الزلل. ولذلك ورد في الأخبار اتقوا زلة العالم فإنه يزل بها عالم، والنصوص في هذا متتابعة. وبالتالي وقوع هفوة أو خطأ لا ينبغي أن يعول عليه بحيث لا ينشر عندنا إلا مثل هذه المقالات، وبالتالي القول المخالف لها لا ينشر. الأمر الثالث أن يلاحظ ما يتعلق بعدم انجرار الإنسان في وسائل الإعلام، بحيث بعض وسائل الإعلام يرغب محرروها وكاتبوها شيئا، وبالتالي القول الذي يناسبهم ينشرونه، والقول الذي لا يناسبهم لا ينشرونه. فعندنا الإشكالية أصبحت من وسائل الإعلام، لأنهم أهل انتقائية لا ينشرون إلا ما يوافق أهواءهم ورغباتهم، وإن كانت مضرة بالأمة مضرة بمصلحة الناس غير محققة لمقاصد الشريعة.
جزاك الله خير. أم محمد من قطر تقول: هل ثبت أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تقضي الحوائج؟ اللهم صل على محمد.
الذي يقضي الحوائج هو رب العزة والجلال. فحينئذ إذا أراد الإنسان حاجة عرضها على ربه جل وعلا، والله سبحانه يجيب دعاء الداعي، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقد قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وأما ما ورد في الخبر من ذلك الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أجعل إذن أجعل لك صلاتي كلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك. هذا الحديث في السنن لكنه ضعيف الإسناد، وبالتالي لا يصح أن يبنى عليه حكم.
جزاك الله خير. ثلاثة من الأخوة اشتروا أرض بقصد بيعها إذا ارتفع سعرها، يقول باعوها بعد 9 سنوات، الزكاة هل تحسب من تاريخ الشراء أم عند البيع؟
الزكاة تحسب ابتداؤها من أصل المال الذي اشتريت به الأرض. إذا كان عندهم نقود، إذا كان عندهم نقود قبل شراء الأرض فيها الزكاة، فإذا اشتروا بها الأرض فلا زال الحول باق على ما هو عليه، لأن انقلاب المال من كونه نقودا إلى كونه عروض تجارة لا يقطع حول الزكاة أو العكس. وبالتالي يجب عليهم أن يزكوا هذه الأرض في كل سنة، لأنهم ينوون بيعها. كيف يزكونها؟ بحسب قيمتها في كل سنة، بحسب قيمتها في كل سنة. إن كان عندهم نقد حسبوا يوم تمام الحول، عرفوا الواجب عليهم وبالتالي أخرجوه، وإن لم يكن عندهم نقد حسبوه ووضعوه في ذمتهم.
نعم، جزاك الله خير، شكرا لكم مقدم على الشيخ.
أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياك وكل مشاهد وكل عامل معنا لخيري الدنيا والآخرة، كما أسأله جل وعلا أن يسبغ نعمه على الجميع، وأن يرزقنا هداية وصلاحا واستقامة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
جزاك الله خير شيخنا. أيها الأخوة، في ختام حلقتنا وباسمكم جميعا نشكر معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء السابقة بالمملكة العربية السعودية، والشكر كذلك موصول لكم أنتم. نعتذر لأخينا النزار، بقي له سؤالان، وكذلك بعض الأخوة أرسلوا رسائل نصية، لعلنا نجيب عن أسئلتهم غدا إن شاء الله تعالى. استودعكم الله وتصبحون على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بإجابة علمية الفحوى، منها هنا تأتيكم الفتوى، بدليلها تجتاز عابرة خط الفضائح.